أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو المجلس السابع من التعليق على كتاب تهذيب أوضح العبارات، وأنهينا بفضل الله تبارك وتعالى الكلام على الأحكام التكليفية الخمسة، وكذلك ما ذكره الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى من حكمين، وهو الصحة والفساد أو البطلان. ويبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى الآن في الكلام على أقسام العلم ويعني تعريفه اللقبي وما يتبع هذا من اصطلاحات. فيقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى، تفضل يا شيخ. والفقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له: والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم لصدق العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم وليس كل علم فقه. لما فرغ من تقسيم الأحكام وتعريفها، شرع في بيان بعض الألفاظ التي يحتاجها الأصولي والفقيه. قول المصنف: والفقه أخص من العلم لصدق العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم وليس كل علم فقها. فالنسبة حينئذ بينهما هي العموم والخصوص المطلق. والفقه بالمعنى الشرعي العلم بالأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد، وقد سبق تعريف الفقه لغة واصطلاحا.
يقول والفقه، يقول الشارح، أي بالمعنى الايه؟ بالمعنى الشرعي. قال الجويني: أخص من العلم. وبعد ذلك يقول: النسبة حينئذ بينهما هي العموم والخصوص المطلق. لو تذكروا تكلمنا في فاتحة هذه المجالس عن النسبة بين أصول الفقه وبين غيرها من العلوم، ومن هذه النسب هي ما تسمى بالتداخل. وهذا الذي ذكره الإمام عليه رحمة الله ها هنا، قوله: الفقه بمعنى الشرعي أخص من العلم، هذا الذي يسمى بالإيه؟ بالتداخل. كأن يكون أحد العلمين أعم من الآخر، فأحدهما داخل بتمامه في الآخر. هذا معنى قول المصنف هنا: فالنسبة حينئذ بينهما هي العموم والخصوص المطلق. وسبق وعرفنا الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية، قلنا المكتسب، نعم، إلى آخر ما قال. ثم يبتدئ في الكلام على العلم والجهل، ويقسم العلم إلى علم ضروري وعلم مكتسب. يقول: والعلم
معرفة المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع، كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق. العلم لغة اليقين. العلم اصطلاحا، ذهب جماعة من أهل العلم إلا أنه لا يعرف اصطلاحا، والأكثر على أنه يمكن تعريفه. قول الشارح: في الواقع، أي ما عليه هذا الشيء في الحقيقة. وقد يقال إن قول المصنف العلم معرفة المعلوم يلزم عنه توقف معرفة العلم على المعلوم والمعلوم على العلم، وهذا هو الدور الباطل. ويجاب عن هذا بقول الشارح: إدراك ما من شأنه أن يعلم، أي يمكن أن يعلم، وليس هو معلوما بالفعل.
نعم، وليس هو معلوما بالفعل. هنا يبتدئ في الحديث عن العلم، وعرفه في اللغة بأنه اليقين. وفي الاصطلاح اختلف العلماء في وضع حد للعلم، كما قال الإمام الفتوحي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مختصر التحرير: والعلم لا يحد في وجه، العلم لا يحد في وجه من الوجوه، فإنه لا يحد، يعني لا يوضع له حد. لكن أكثر العلماء أو كثير من العلماء يضعون للعلم حدا، كما قال الفتوحي: هو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. هو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. هذا هو الحد الذي وضعه الإمام الفتوحي في مختصره. وقوله العلم معرفة المعلوم، هنا قد يحدث إشكالية أو قد تحدث إشكالية في هذا في الكلام على العلم، وأنه من الممكن أن يقع الدور في هذا الحد. فيقولها هنا إيه؟ معرفة المعلوم، يقول إدراك ما من شأنه أن يعلم. هذه الكلمة هامة من الإمام المحلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن قولها هنا العلم معرفة المعلوم يلزم منه ماذا؟ قال يلزم منه توقف معرفة العلم على المعلوم. يبقى الآن معرفة المعلوم، ولا بد هذا المعلوم أن يكون معلوما، ولا بد أن إلى آخره، هذا لا يتوقف الأمر. فلما قالها هنا إدراك ما من شأنه أن يعلم، خرج ماذا؟ قال يمكن أن يعلم وليس هو معلوما بالفعل. يبقى ليس هو معلوم بالفعل، يبقى العلم هو إدراك شيء أنت لا تعلمه أصلا، ولهذا لا يقع الدور في مثل هذا الايه مثل هذا الحد. ما يعنينا الفقه أخص من العلم ثم العلم، الآن لأنها يسترسل في هذا الفقه أخص من العلم، لما ذكر العلم أحب أن يعرفه، قال العلم معرفة المعلوم، ثم انتقل إلى شيء آخر وهو نقيض الايه نقيض العلم وهو الجهل. قال والجهل تصور الشيء، قال الشارح أي إدراكه، قال على خلاف ما هو به. يقول المحل في الواقع كإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله تعالى قديم، وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب وجعل البسيط عدم العلم بالشيء كعدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطون البحار، وعلى ما ذكره المصنف لا يسمى هذا جهلا. أكمل يا شيخ.
لما فرغ من بيان العلم شرع في بيان ضده، وذلك ليظهر حسن العلم وقبح الجهل. وأشار الشارح إلى أن بعض أهل العلم يقولون إن عدم العلم والإدراك جهل بسيط، وأن الإدراك المخالف للحقيقة جهل مركب. فإذا جهل الإنسان معنى الكتاب أو معنى القلم أو ما في البحار من الحيوانات أو ما في باطن الأرض من المعادن، أو لم يتوجه ذهنه إلى ذلك، فيقال هذا جهل بسيط وهذا مثال لانتفاء العلم. وقد يتصور الإنسان الشيء على غير حقيقته، مثل أن يسأل إنسان عن السيارة مثلا فيقول هي دابة ذات أربع أرجل طويلة الذيل، فهذا يسمى جهلا مركبا. فصاحب الجهل المركب جاهل بالحكم وجاهل بأنه جاهل.
طيب الآن الجهل، يقول تصور الشيء، يعني أن يدرك الإنسان الشيء خال عن حكم، أن يدرك الإنسان شيء، هذا هو التصور. لكن قال تصور الشيء على خلاف ما هو به، ويقسمون الجهل إلى قسمين، إما أن يكون جهل بسيط وهو عدم إدراك الإنسان، لا يدرك الإنسان معنى شيء أو حكم شيء إلى آخره. والأمر الثاني هو الجهل ليه؟ الجهل المركب، يعني أن الإنسان يدرك الشيء لكنه يدركه على خلاف إيه؟ على خلاف حقيقته، فحينها هذا يسمى جهل مركب وهو معلوم. وسمى أقسام أخرى، يعني من الممكن أن تقسم أقسام أخرى وتفصيلات أخرى في هذا الباب. ثم قال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. يبقى احنا في دلوقتي علم ضروري وفي علم مكتسب كما سوف يأتي. العلم الضروري يقول ما لم يقع عن نظر واستدلال، وسوف يتطرق الآن إلى النظر، وسوف يتطرق إلى ليه؟ إلى استدلال، وهذا أمر هام جدا وتفريعات طيبة جدا من المصنف. فيقول والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. العلم الضروري،
العلم الضروري الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به وإلى فهمه، وهو الذي يقع من غير نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة
والحسة. نعم، يقول المصنف كالعلم الواقع بأحد الحواس الخمس، قال المحل الظاهرة، قال وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق. يقول المحل فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال. ويمثل عليها الشارح فيقول إيه؟ فمثلا
إذا رأيت الشمس تضطر إلى أن تعلم طلوع النهار، ومستندك في ذلك الحس أي الحاسة التي تدرك بها وهي البصر، وكذلك العلم الحاصل بالتواتر فهو علم ضروري كالعلم بوجود بلد تسمى مكة مثلا أو برجال يقال لهم الأئمة الأربعة.
نعم، المقصود إيه؟ يبقى الآن العلم، خلي بالك العلم إيه؟ ضروري ومكتسب. الكلام هنا على الإيه؟ على علم الضرر. العلم الضرر هذا كيف يؤخذ؟ يؤخذ بالحواس. طبعا هو يؤخذ بأشياء أخرى، منها الإيه؟ منها الحواس. يعني كلام طويل، لكن يؤخذها هنا بالإيه؟ بالحواس. ما المقصود بالحواس؟ يعني الذوق، الشم، الرؤية إلى آخره من هذه الإيه؟ من هذه الأشياء. كويس. وكذلك العلم الحاصل بالإيه؟ بالتواتر فهو علم ضروري كالعلم بوجود بلد تسمى مكة مثلا إلى آخره. والأئمة الأربعة هذا مدرك بإيه؟ مدرك بالحس، مع تفاوت هذه الأشياء. يعني مع تفاوت هذه الإيه؟ مع تفاوت هذه المراتب. قال وأما العلم المكتسب،
وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال كالعلم بأن العالم حادث، فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير فينتقل من تغيره إلى حدوثه. قول المصنف
يعني هو يضرب مثال الآن، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، زي إيه؟ زي العلم بأن العالم هذا حادث، لأنه يفتقر إلى ماذا؟ يفتقر إلى نظر، ويفتقر إلى مثل هذا الذي ذكره. قول المصنف العلم المكتسب،
ويسمى العلم النظري وهو المتوقف على النظر والاستدلال ومباشرة الأسباب. وقول الشارح العالم هو يطلق على ما سوى الله، وقوله حادث أي كان بعد أن لم يكن، فوجوده مسبوق بعدم.
يبقى خلاصة الأمر بالنسبة إلى مسألة العلم وتقسيم العلم، العلم إما ضروري وإما إيه؟ وإما مكتسب. فالضروري ما لم يقع، ما لم يقع عن نظر واستدلال. الضروري إيه؟ ما لم يقع عن نظر واستدلال، زي المدرك بالحواس الخمسة. وأما العلم المكتسب وهو القسم الثاني فهو الواقع عن نظر واستدلال. فلما عرفنا العلم المكتسب وقلنا أنه الحاصل من نظر واستدلال، احتجنا إلى تعريف ماذا؟ إلى تعريف النظر، واحتجنا إلى تعريف الاستدلال. فقال الإمام الجويني، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، يقول المحلي ليؤدي إلى المطلوب. نعم،
النظر لغة تأمل الشيء بالعين والانتظار، والنظر اصطلاحا إعمال الفكر في المدركات، في المدركات أي الأشياء التي من شأنها أن تدرك.
نعم،
والاستدلال طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب، فمؤدى النظر والاستدلال واحد. فجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي تأكيدا. الاستدلال لغة هو طلب الدليل، والاستدلال اصطلاحا إقامة الدليل. قول الشارح فمؤدى النظر والاستدلال واحد أي ما يؤديان إليه ويفيدانه واحد، وهو علم المطلوب أو ظنهم، فأحدهما يغني عن الآخر. فجمع المصنف بينهما في الإثبات أي في تعريف العلم المكتسب بقوله فهو الموقوف على النظر والاستدلال، وجمع بينهما في النفي أي في تعريف العلم الضروري بقوله ما لم يقع عن نظر واستدلال لأجل التأكيد.
طيب، النظر يقول إيه؟ هو الفكر في حال المنظور فيه. يعني لما نقول المنظور فيه، ما المقصود بالمنظور فيه؟ المقصود هو المجهول. المنظور فيه هو المجهول، المراد ايه؟ المراد علمه. المنظور هو المجهول، المراد ايه؟ علمه. طيب، ثم قال والنظر، الشارح يقول لغة تأمل الشيء بالعين والانتظار، والنظر اصطلاحا إعمال الفكر. لو نظرنا إلى الحاشية يقول إيه؟ الفكر إعمال النظر في الشيء. الفكر إيه هو؟ إعمال النظر في الشيء. ويقول وهو في الاصطلاح حركة النفس قصدا في المعقولات. هذه كلها معاني، يعني كما ذكر بعض أهل العلم قد يكون الإنسان لا يحتاج إلى هذا أصلا، يعني قد يكون الإنسان لا يحتاج إلى إدراك مثل هذه الأشياء، لكن إذا حدت وضبطت ووضعت ميز الإنسان بينها وأصبح عنده شيء من الإيه؟ من التصورات فيها. طيب، فقال النظر تأمل الشيء، وقال إيه ده تأمل الشيء بالعين والانتظار، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح إعمال الفكر في الإيه؟ في المدركات. وعرفنا الفكر بأنه ماذا يا إخواني؟ حركة النفس قصدا. خلي بالك، حركة النفس قصدا، فإن كان حركة النفس بغير قصد فهذا ليس بفكر. وكذلك في المعقولات، يعني الأشياء التي من شأنها أن تعقل وتدرك، فخرجت الأشياء التي لا تدرك ولا إيه؟ ولا تعقل، كما سوف نضرب لها أمثلة. فيقول ماذا؟ إعمال الفكر في ماذا؟ في المدركات، أي الأشياء التي من شأنها أن تدرك. طيب، لو عملت الفكر الآن يا أخواني، خليكم معي يا أخواني، لو هذا مش راضي يشتغل خلاص خلاص سيبك منه، خلاص أنا مش مركز في حاجة. إعمال الفكر في ماذا؟ في المدركات، يعني الأشياء التي من شأنها أن تدرك. طيب، الأشياء التي ليس من شأنها أن تدرك، هل يسمى هذا نظر فيها أو فكر؟ مرة ثانية، النظر إعمال الفكر، ده مسألة هامة جدا وهتعود عليك في يعني في قضية دراسة الاعتقاد، هتتفهم مسألة من المسائل الهامة. والنظر اصطلاحا إعمال الفكر في ماذا؟ في المدركة، يعني الأشياء التي من شأنها أن تدرك. طيب، إعمال الذهن في كيفية صفات الباري، لو نظرنا إلى هذا هتجد أن هذا لا يسمى فكرا. يعني إذا أعمل الإنسان نفسه في إدراك كيفية صفات الباري تبارك وتعالى، هذا لا يسمى فكرا أصلا. لماذا لا يسمى فكرا؟ لأن هذه الأشياء، كيفية صفات الباري، ليس من شأنها أن يدركها ويعقلها الإنسان، لا يستطيعها الآن في هذه الحياة الإيه؟ في هذه الحياة الدنيا، فهذا لا يسمى فكرا. طيب، كذلك يقول هنا، وانت لو لاحظت تجد ترتيب الإمام الجويني جيد، يعني ابتدأ بالعلم، ها، ثم بعد ذلك نقيضه الجهل، ثم العلم قسمه إلى ضروري مكتسب، ثم لما عرف المكتسب عرفه بأنه الموقوف على نظر واستدلال، لابد من نظر واستدلال، ثم بعد ذلك تطرق إلى النظر، ثم تطرق إلى الاستدلال. هذا شيء مرتب، وهذا هو المقصود بالحفظ. لما بقول لك احفظ هذا الكتاب، هو ده المقصود بالحفظ، انت تبقى متصور هذه التقسيم، وعندك حد للعلم المكتسب والعلم الضروري والجهل المركب والجهل البسيط والنظر والفكر، كل هذا يكون محدود عندك محفوظ. هذا هو المقصود، مش المقصود انت تحفظ يعني نص الكتاب ونحو ذلك. ومبنى أصول الفقه على الفهم أولا، يعني أصول الفقه مبناه أولا على الفهم، أن يتفهم الإنسان المقصود ثم بعد ذلك يحفظ. فبعض العلوم قد يكون مبناها في الأساس، طبعا الفهم لابد، لكن الفهم فيها مش عويز زي بنقول، فمبناها الأساس على الحفظ، لكن أصول الفقه ليس بهذا الصور. يعني لو خير طالب العلم بين الفهم والحفظ في الأصول، نقول الفهم أولا. يعني لو أغلقت فهم أم حفظ، لا طبعا لابد من إيه؟ من فهم، وفهم عميق من بالنسبة لهذا الفن. طيب، والاستدلال اللي هو الشيء الثاني، قلنا النظر خلاص، أما الاستدلال، قال طلب الدليل، طلب الدليل أو إقامة الدليل، زي ما قالك في الاصطلاح هنا إقامة الدليل. والدليل هو ما يستدل به من نص أو إجماع، صحيح أم لا؟ الدليل ذاته نفسه هو ما يستدل به نص أو إجماع. وبيعرفوه أنه المرشد إلى إيه؟ إلى المطلوب، كما سوف يأتي، لأنه قال هنا والاستدلال طلب الدليل إلى آخره، ثم ينتقل بعد ذلك والدليل هو المرشد إلى المطلوب، استطراد الإيه؟ الجويني. قال والاستدلال اصطلاحا إقامة الدليل. قول الشارح فمؤدى النظر والاستدلال واحد. المحل بيقول إيه؟ لما قال الجويني طلب الدليل، قال ليؤدي إلى المطلوب، فمؤدى النظر والاستدلال واحد. يعني إذا نظرنا إلى النظر، إحنا قلنا النظر إيه هو؟ ها، إعمال الفكر في المدركات. لماذا؟ ثم قال هنا والاستدلال إقامة الدليل. لماذا؟ إذا نظرت إلى الاستدلال وإلى النظر هتجد يقول إيه؟ فمؤدى النظر والاستدلال واحد. يقول الشارح أي ما يؤديان إليه ويفيدانه واحد وهو العلم. ليه؟ العلم المطلوب أو ظن. يعني خلاصة النظر ماذا تريد من وراء النظر؟ إعمال الفكر في المدركات، علم سواء قطعي أو ظن، مش دي القضية. طيب الاستدلال ماذا تريد من وراء إقامة الدليل؟ المؤدى واحد وهو طلب الايه؟ طلب يعني أن يحصل الإنسان من وراء النظر ومن وراء الاستدلال ماذا؟ علما. ده معنى كلام الإمام المحلي ليؤدي إلى المطلوب. فمؤدى النظر والاستدلال واحد. يقول إيه؟ فجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي تأكيدا. طيب يعني لأجل التأكيد. ثم قال لما قال والاستدلال طلب الدليل احتاج إلى تعريف ماذا؟ إلى تعريف الدليل. قال والدليل، قال المصنف
والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. قال المصنف والدليل هو المرشد إلى المطلوب والمقصود بالمرشد ما يقع به الإرشاد، وهذا هو المعنى اللغوي للدليل. أما الدليل اصطلاحا فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما يمكن التوصل
هنا يعني شرح للإيه؟ لهذا الحد. يقول ما يمكن التوصل
احتراز عما لم يتوصل به إلى المطلوب لعدم النظر فيه، لأن الدليل لا يخرج عن كونه دليلا بعدم النظر فيه، كما خرج بقولهم ما يمكن ما لا يمكن التوصل به إلى المطلوب كالمطلوب نفسه. بصحيح النظر احتراز عن النظر الفاسد، مطلوب خبري احتراز عن المطلوب التصوري كالحد والرسم. والدليل يرشد إلى المطلوب سواء أكان ذلك على وجه اليقين والقطع أو كان هذا الإرشاد على وجه الظن، وهذا معنى الدليل عند الفقهاء.
طيب هذا أمر هام بالنسبة إلى الكلام على الدليل. هعرفها هنا هو المرشد إلى المطلوب. المحل يقول لأنه علامة عليه، يعني علامة على هذا الايه؟ على هذا المطلوب. قال اصطلاحا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب، إلى مطلوب ايه؟ خبري. ما يمكن التوصل احترز من ماذا؟ من الأشياء التي قد تسلكها ولا تتوصل بها بسلوكها إلى شيء. يقول احتراز عما لم يتوصل به إلى المطلوب لعدم النظر فيه، لأن الدليل لا يخرج عن كونه دليلا بعدم النظر. يبقى دلوقتي ما لم يوصل الشيء الذي لا يوصلك لا يسمى هذا، لا يسمى هذا دليلا. ثم ما يمكنه، ويقول إيه؟ فهو ما يمكنه. يبقى ما لا يمكن التوصل به إلى المطلوب نفسه ده هذا أيضا لا يدخل معنا. الشيء الذي تسلكه ولا يأخذ بك إلى هذا المنحى لا يدخل معنا. ثم قال بصحيح النظر، يبقى فيه فاسد النظر، يبقى فيه نظر إيه؟ نظر فاسد. مطلوب يقول إيه؟ مطلوب خبري. يقول الشارح احتراز عن المطلوب الإيه؟ التصوري كالحد والرسم. طبعا مطلوب خبري، لما نقول مطلوب خبري ده نسبة إلى الايه؟ إلى الخبر، فلا بد فيه من تصديق أو تكذيب، صدقت أو كذبت. وأما إذا قلنا مطلوب تصوري فهو نسبة إلى الايه؟ للتصور، إدراك معنى المفرد فقط كما ذكرناه مرارا، شجرة ثمرة تدرك هذا المعنى فقط، أو تدرك النسبة لكن بلا حكم. المراد هنا هو الإسناد الإيه؟ الإسناد الخبري، وهو إدراك حقيقة نسبة هذه المركبات مع بعضها البعض. فالدليل يرشدنا إلى مطلوب إيه؟ إلى مطلوب خبري. ولا الدليل هيسوقك إلى معنى شجرة مثلا، ممكن يكون معنى شجرة ده خلي بالك مطلوب خبري، أنك لا تدرك معنى هذا الشيء هذا الجرم فطلبته فعلمت اسمه، هذا حكم خلي بالك ده مطلب خبري، لكن إدراك معناها فقط بغير نسبة فماذا؟ هذا لا يسمى مطلوب خبري. فالدليل يرشدك ويسوقك إلى مطلوب خبري ولا يسوق إلى مطلوب تصور. يقول إيه؟ كالحد والرسم. الحد الحدود المعروفة، الوصف كما عرفه الإمام الفتوحي في مختصر التحرير، يقول إيه؟ الوصف المحيط بموصوفه، الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، هذا الذي يسمى إيه؟ حدا. وكلام في هذا يطول، لأنهم يقسمون الحد لو تكلمنا هنا على الرسم، فالرسم الحد هذا إما أن يكون حقيقي تام، وإما أن يكون حقيقي ناقص، وإما أن يكون رسمي، والرسم هذا خاص مع جنس قريب. التفصيلات يعني أنا لا أرى أن نخوض فيها، فصل كامل في مختصر التحرير عن مثل هذه القضية. ما نريده هنا هو أن المطلب لما قال مطلوب خبري احترز بهذا عن المطلوب الايه؟ المطلوب التصوري الذي هو إدراك معنى المفرد فقط، أو إدراك النسبة عشان تبقوا متفاهمين، ده إدراك النسبة ولكن بلا إيه؟ بلا حكم. أدركت شجرة وأدركت مثمرة، وأدركت شجرة مثمرة كمركب، لكني لم أحكم على الشجرة بأنها مثمرة أو غير مثمرة. كويس، إلى ها هنا يسمى تصورا، بعد ذلك يسمى يعني تصديقا أو مطلوب خبري كما يقولون. ثم ذلك يريد أن يستطرد في شيء آخر، وهو الدليل نفسه. الدليل نفسه ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ظنيا وإما أن يكون قطعيا. والظني هذا أيضا فيه تفصيل، نقرأ كلام الإمام. يقول إيه الجوين؟ والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. يقول محل عند المجوز. عند ليه المجوز؟ أكمل.
الظن لغة، الظن في اللغة يستعمل بمعنى الشك واليقين. الظن اصطلاحا قال المصنف الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أو يقال الظن هو إدراك الطرف الراجح، فإذا وجد طرفان أحدهما أرجح عندك من الآخر فهذا الراجح يسمى ظنا. فالظن رتبة دون العلم، وقد يقوى الظن فيسمى الظن الغالب، حتى كأن الطرف الآخر لا وجود له.
أكمل. قال إيه؟ والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. يقول محل عند المجوز أيضا، يعني عند من قسم مثل هذه الصورة. قال فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء ظن. قال الشك،
الشك لغة نقيض اليقين. الشك اصطلاحا تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. قال الشارح فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك، مع رجحان الثبوت أو الانتفاء ظن، أي أن نسبة الشك مستوية في طرف الإيجاب وفي طرف السلب، يعني في طرف الإثبات وطرف النفي، فكأن الشك عبارة عن اعتقاد متقابلين لهما سببان متقابلان. وعند اللغويين والفقهاء لا فرق بين الشك والظن. الوهم إدراك الطرف المرجوح، فلو أن إنسانا اختلط عليه الأمر فبدل أن يدرك الطرف الراجح الذي يسمى ظنا أدرك الطرف المرجوح، فإنه يكون قد وهم.
طيب، يبقى الآن عندنا ظن وعندنا شك وعندنا وهم، هذه ثلاثة أشياء. إذا أردنا أن نتفهم الأمر قلنا العلم، هذا العلم الذي يكتسبه الإنسان، إما أن يكون إدراكا جازما، هذا لا إشكال فيه، وإما أن يكون إدراك غير جازم. فإن كان إدراك غير جازم فمن الممكن أن نقسمه إلى قسمين. إذا تساوى الأمران عندك هذا يسمى يسمى شك، يعني من الممكن أن يكون حدث ومن الممكن أن يكون أن يكون هذا الأمر لم يحدث، هذا يسمى شكا. طيب، إذا ترجح عندك أحد الأمرين فهذا قسم ثاني. إذا ترجح أحد الأمرين هذا قسم ثاني ويقسم إلى قسمين. الذي رجحته يسمى الظن، والذي لم ترجحه أو نحيته هذا يسمى الإيه؟ يسمى الوهم. هذا يسمى الوهم. هذا خلاصة ما قاله. يبقى الآن لو رجعنا يعني لما قرأناه الآن، هتجد أن الإمام تكلم على الفقه وأنه أخص من العلم، ثم قسم الايه، قسم العلم الى ضروري يدرك بالحواس، والى مكتسب نظر يحتاج الى نظر واستدلال، ثم تطرق الى النظر وانه فكر في حال الايه المنظور فيه، والاستدلال انه الايه انه طلب الدليل، وان الدليل هذا المرشد الى المطلوب، ثم المطلوب هذا إما أن يكون مطلوب خبري أو مطلوب إيه؟ أو مطلوب تصوري، وهذا العلم الذي يدرك من وراء الدليل إما أن يكون إدراكه متساو، وهذا الذي يسمى بالشك تساوي الأمرين، وإما أن يكون غير متساو فالمرجوح يسمى ظنا، فالراجح عنده يسمى ظنا والمرجوح يسمى ايه يسمى وهما. هذا خلاصة الايه، خلاصة ما ذكرناه الان، ما نحتاجه فقط ان يتصور هذا في الذهن، ثم بعد ذلك ايه يحفظ، تحفظ هذه التعريفات ويعلم ما فيها من حدود. هنا في اخريات هذا الكلام يقول ايه، يقول تعريف اصول الفقه باعتباره علما، وده سبق معنا يعني مر معنا قبل ذلك. يقول واصول الفقه الذي وضع فيه هذه الورقات طرقه، اي طرق الفقه على سبيل الاجمال، كمطلق الامر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع والقياس والاستصحاب، من حيث البحث عن اولها بانه للوجوب والثاني بانه للحرمه والباقي بانها حجج وغير ذلك مما سياتي مع ما يتعلق به، بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو اقيم الصلاه ولا تقربوا الزنا وصلاه صلى الله عليه وسلم في الكعبه كما اخرجه الشيخان، والاجماع على ان لبنت لابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما، وقياس الأرز أو الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثل بمثل يدا بيد كما رواه مسلم، واستصحاب الطهارة لمن شك، صويب هذه لمن شك في بقائها، فليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا، وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا، وكيفية الاستدلال بها أي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنية من تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق وغير ذلك، وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد. فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه. وإحنا يعني تكلمنا على إيه، على 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 تعريف أصول الفقه كعلم على هذا الإيه، على هذا الفن. نقرأ كلام الشارح هنا، هذا هو التعريف.
هذا هو التعريف العلمي اللقبي لأصول الفقه الذي اختاره الإمام الجويني، واختار في كتابه البرهاني بأنه الأدلة، أي أدلة الفقه الإجمالية. وقول المصنف على سبيل الإجمال احتراز عن الأدلة التفصيلية، ولذلك قال الشارح بخلاف طرقه على سبيل التفصيل. وطرقه على سبيل التفصيل هي الأدلة الجزئية التي يتعلق بها علم الفقه، فعندما نقول الأمر للوجوب فهذا دليل إجمالي يتعلق بعلم أصول الفقه، أما عندما نقول وأقيم الصلاة فهذا دليل جزئي تفصيلي وهذا يتعلق به علم الفقه. ثم ضرب الشارح أمثلة لهذه الأحكام، مثل وقيم الصلاة فهذا للوجوب، ولا تقربوا الزنا للتحريم، وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان.
طيب هذا قرأنا. وقول الشارح أي بطرق الفقه، أو بطرق الفقه من حيث تفصيلها، أي
تعلقها بحكم تفصيلي معين.
أما قول الشارح
وغير ذلك فكتقديم المبين على المجمل.
طيب يبقى الآن زي ما نبهنا مرارا أن أصول الفقه لا يختص بالأدلة التفصيلية، إنما يعني مبنى الكلام فيه على الأدلة الإجمالية، وسبق مثل هذا. يقول أبواب أصول الفقه، هذا بمثابة الفهرس يعني للأبواب التي يأتي بحثها يعني ببعض التفصيل في هذا الكتاب. قال وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص. يقول المحلي ويذكر فيه المطلق والمقيد. قال والمجمل والمبين والظاهر. يقول المحلي وفي بعض النسخ والمؤول وسيأتي. قال والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. قول المصنف:
أبواب أصول الفقه. هذا مبتدأ وخبره قوله: أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص ونحو ذلك مما سيذكره المصنف. وقد أورد المصنف نحو من 20 بابا من أبواب أصول الفقه في هذه الرسالة القصيرة اليسيرة صغيرة الكلمات كثيرة المعاني والتنبيهات. تكلم عن الكلام والأمر والنهي والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال وحكمها والناسخ والمنسوخ وعن الإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وأيها يقدم عند التعارض وصفة المفتي والمستفتي وعن أحكام المجتهدين. هذه جملة الأبواب التي ذكرها والتي سيدور عليها الحديث في هذه الرسالة النافعة.
نعم. ثم يبتدئ بعد ذلك في أقسام الكلام، فقال أقسام الكلام. فأما أقسام الكلام، يقول الجويني، فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. يقول الشارح: نحو زيد قائم. قال: أو اسم وفعل. يقول الشارح: نحو قام زيد. قال: أو فعل وحرف. نحو ما قام أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد. قال مثلا: لعدم ظهوره والجمهور على عده كلمة. قال: أو اسم وحرف وذلك في النداء نحو يا زيد وإن كان المعنى ادعو أو أنادي زيدا. أدعو أو أنادي زيدا. الكلام عند النحاة.
الكلام عند النحاة هو اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. ثم ضرب أمثلة لأقل ما يتألف منه الكلام فقال: اسمان كأي جملة اسمية، مثل أن تقول الطلاب مجتهدون، العلم نافع ونحو ذلك. والاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، والفعل ما دل على حدث واقترن بزمن. أو اسم وفعل كأي جملة فعلية، مثل اجتهد الطالب ونحو ذلك. أو فعل وحرف، مثل ما قام أو لم يقم. أو اسم وحرف، مثل يا محمد يا خالد. فهذا كلام يحسن السكوت عليه والفائدة فيه النداء. ويمكن أن يتكون الكلام من جملتين: شرط وجزاء. فتقول: إن جئتني أكرمتك، فهذا فعل شرط وجواب له أو وجزاء له. وقد يتركب الكلام من قسم وجواب، من قسم وجواب. نحو وتالله لأكيدن أصنامكم. أو أقسم بالله لمحمد خير خلق الله. فهذا قسم وجواب قسم. فهذا أقل ما يتركب منه فهذا أقل ما يتركب منه الكلام.
هنا نظر علماء الأصول فوجدوا أن الشرع مبناه على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب والسنة بلسان عربي، واللسان العربي فيه أنواع وفيه أساليب كثيرة وفيه تركيبات كثيرة. بهذه التركيبات وهذه الأساليب يتوصل الإنسان إلى فهم هذه الجمل، فاحتاجوا إلى عقد أبواب لتبيين مثل هذه الأشياء، ما تتركب منه الجملة، لأن ده هيقول به الأمر بعد ذلك إلى تفهم هذه العبارات. ثم إذا تفهمت هذه العبارات تأخذ منها فقها وحكما شرعيا، فنحتاج إلى تبيين مثل هذا. فبيقسم الكلام إلى أقسام. هنا يعني أشياء قليلة جدا ذكرها الإمام. أول حاجة، الكلام ينظر إلى ما يتركب منه هذا الكلام. فقال الجملة اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف، ممكن تكون شرط وجزاء إلى آخره. هذه التقسيم هذه التفصيل الأول. ثم بعد ذلك قد يقسم إلى أمر ونهي، إلى خبر واستخبار، إلى عرض وقسم وطلب إلى آخر، إلى حقيقة وإلى مجاز. هذه تقسيمات باعتبارات. التقسيم الأولى باعتبار الايه؟ باعتبار الأمر والنهي، وهيأتي الباب الذي يليه عن الأمر والنهي. فيقول إيه؟ والكلام ينقسم لأمر ونهي، نحو قم ولا تقعد، وخبر نحو جاء زيد، واستخبار وهو الاستفهام نحو هل قام زيد، فيقال نعم أم لا. فاللي يستفاد من قم غير اللي يستفاد من لا تقعد، غير اللي يستفاد من جاء زيد، غير اللي يستفاد من هل قام زيد، صح ولا؟ كل شيء يستفاد منه إيه؟ يستفاد منه شيء في الشرع. فلما الشرع يقول كذا يأمر زي قم، هذا لا حكمه، ولما يقول لا تقعد هذا لا حكمه، ولما يخبر جاء زيد أو نحو ذلك هذا لا حكمه من التصديق ونحو ذلك وعدم العمل الايه المتعلق بالذات، وإنما هو عمل متعلق بالاعتقاد مثلا. فهذه أشياء ينبني عليها فهم الايه، فهم النص ينبني عليها استنباط حكم من هذه الايه، من هذه النصوص. يقول ثم إن الكلام ينقسم،
ثم إن الكلام ينقسم من حيث ما يدل عليه إلى خبر وإنشاء. الخبر هو الذي يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، أي بقطع النظر عن المخبر به، وقد نجزم بالصدق أو الكذب جزما لا يحتمل النقيض لحال المخبر لا لذات الكلام. فجملة أنا رسول الله، فلو قالها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فهي لا تحتمل إلا الصدق، ولو قالها مسيلمة الكذاب فهي لا تحتمل إلا الكذب. والأسلوب الإنشائي هو ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا، مثاله ما أحسن الصدق أو ليت الشباب يعود يوما.
يبقى خبري نسبة إلى الخبر، نسبة إلى الإخبار، ففيه صدقت أو كذبت. والنظر في صدقت أو كذبت من الممكن أن يكون لذات الإنسان المخبر، ومن الممكن أن ينظر إلى ليه؟ إلى الكلام نفسه. ثم الإنشاء هذا لا يوجد فيه صدقت أو كذبت، فمثل ما أحسن الصدق تقول صدقت كذبت، هذا لا يقال فيه صدقت ولا إيه؟ ولا كذبت. ثم ينقسم إلى إيه؟ إلى تمن وعرض وقسم، وينقسم أيضا إلى تمن نحو ليت الشباب يعود، وعرض نحو ألا تنزل عندنا، وقسم نحو والله لا أفعلن كذا. والأسلوب،
والأسلوب الإنشائي يقسمه بعض أهل العلم إلى إنشائي طلبي وإنشائي غير طلبي. فالإنشاء الطلبي أمر أو نهي أو استفهام، مثل صلي ما أمرك الله به، أو
لا
صل ما أمرك الله به، أو لا تفسد، أو هل صليت العشاء في جماعة. وقد يكون الإنشاء غير طلبي، وهو
يعني إنشاء طلبي فيه أمر وفيه نهي أو فيه استفهام، فيه أمر أو نهي أو استفهام. أما قال وقد يكون إنشاء غير طلبي، وهو الذي يقسم إلى كم قسم؟ ممكن يقسم إلى أقسام كثيرة، فمنه التمن ومنه العرض ومنه القسم، اللي هو الإنشاء اللي إنشاء غير طلبي يقسم لهذه التقسيمة الثلاثية.
وقد يقول الإنشاء غير طلبي، وهو ينقسم إلى تمني وهو طلب ما فيه طمع أو ما فيه عسر وعرض، وهو طلب مقرون بحث وقسم. ليتك صليت العشاء في جماعة، فهذا تمن. فإن قلت ألا تصلي العشاء في جماعة، فهذا يسمى أسلوب تحريض أو حض أو عرض أو حث. تنبيه، قد يكون الأسلوب خبريا يراد منه الطلب، كقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فالمقصود منه نهي المؤمنين عن ذلك.
طيب، خلاصة الفقرة الأخيرة عشان ما تشكلش عليك، الأسلوب الإنشائي يقسم إلى قسمين، إما أن يكون إنشاء طلبي، وإما أن يكون إنشاء غير إيه؟ غير طلبي. فإن كان إنشاء طلبي فهو أمر نهي استفهام إلى آخره، أساليب كثيرة جدا يعني المذكور هنا بس. وأما الغير طلبي إما أن يكون تمني زي طلب ما فيه طمع أو عس زي ما ضرب له مثال هنا، وإما أن يكون عرض يعني طلب قرن بحس أو قسم أو نحو ذلك، هذا الذي يسمى إيه؟ يسمى عرض، طلب مقرون بحس أو قسم مع الإيه؟ يضيفون عبارة مع الرفق، يضيفون عبارة مع الرفق. وإما أن يكون إيه؟ وإما أن يكون قسم اللي هو الإيه؟ اللي هو الحلف، أن يحلف الإنسان، كويس كده؟ هذه ثلاثة إيه؟ ثلاثة أشياء. يبقى الإنشاء غير الطلب على هذه الإيه؟ على هذه الثلاث. نقف عند ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، لأن الحقيقة والمجاز يعني فيها كلام يطول، نكمله إن شاء الله في المحاضرة القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.